بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله. أيها الإخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة نحلق بكم في آفاق طاهرة مباركة في رحاب المسجد النبوي الشريف. هذا المسجد الذي اختص ببناء النبي صلى الله عليه وسلم له وبإمامته المسلمين فيه، ثم بضم رفاته الشريف صلى الله عليه وسلم. في هذه الليلة نتحدث مع ضيفنا سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء، عن هذا المسجد من حيث فضائله وآثاره وما جاء فيه، وكذلك من حيث بعض الأحكام الفقهية والمسائل التي تتعلق به. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
وبكم.
لو بدأنا سيدي بشيء عن فضائل المدينة المنورة التي احتضنت هذا المسجد المبارك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تعالى سمى المدينة في القرآن الدار والإيمان، فقال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وشرفها بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها ومقامه فيها وإكمال الشرع فيها ودفن النبي صلى الله عليه وسلم فيها وجعلها عاصمة الإسلام الأبدية. ولذلك ذهب أهل المدينة كمالك وغيرهم من الأئمة إلى أنها أفضل بقاع الأرض، وفضلوها على مكة بعد الهجرة، فقد كانت مكة أفضل البقاع قبل الهجرة، ولكن بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأحبها هو وأصحابه حبهم مكة وأشد، أصبحت المدينة أفضل. واستدلوا لذلك بعدد من الأحاديث الصحيحة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، وإني أحرم المدينة وأدعو لها بضعفي ما دعا به إبراهيم لمكة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا واجعل مع البركة بركتين. والأحاديث في الباب كثيرة جدا، ومن شرفها قوله صلى الله عليه وسلم: تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيخرجون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير له لو كانوا يعلمون. وتفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيخرجون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير له لو كانوا يعلمون. وتفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيأتون بأهليهم ومن أطاعهم فيخرجون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ومعنى يبسون أي يسرعون بإبلهم. وكذلك من هذه الفضائل ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده لا يصبر أحد على لوائها وشدتها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. وكذلك محبة النبي صلى الله عليه وسلم لها، فكان إذا رآها هش إليها وأسرع، وكان يسميها طابة وطيبة. ولما رجع من تبوك فرآها قال: طيبة طابت. وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم بين كثيرا من فضائلها المخصوصة، كما بين أن أماكن منها هي من الجنة، فجبل أحد جبل يحبنا ونحن نحبه وهو ركن من أركان الجنة أو على ركن من أركان الجنة يوم القيامة. وما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي، ومنبري على ترعة من ترع الجنة، وهكذا.
طيب شيخ، ما ورد في هل يسوغ وصف المدينة بأن المدينة المنورة إطلاق هذا الوصف عليها؟
طبعا، قد نورها الله بهجرة محمد صلى الله عليه وسلم إليها، ونورها بدفنه فيها، ونورها بإنزال الوحي إليه فيها،
لأن هناك من
نور تربتها بدفنه فيها، ونور هواءها بنزول جبريل فيه، نزول الوحي فيه، ونفس تنفس النبي صلى الله عليه وسلم فيه، ونور كل شيء فيها، فهي منورة من عند الله بكل هذه الأنوار الباهرة التي لا يستطيع أحد إنكارها.
وما ورد في فضلها من أن الإيمان يأرز إليها.
نعم، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها.
أسألوا عن معناه.
وبين كذلك أن الإيمان، أن مأرز الإيمان ما بين المسجدين، والمقصود بذلك أنه يعود إليها، يتمدد الإيمان فيخرج الصحابة في أرحاء الأرض وأطرافها. يجاهدون في سبيل الله وتفتح الأمصار، ثم بعد ذلك يعود الفضل بعد أن خرج من المدينة وخرجت منها الخلافة، خرج منها علي بن أبي طالب ومن معه، عاد إليه الفضل في الأخير، فعاد إليه التابعون وبقايا من أئمة الصحابة.
هذا هو تفسيره إذن؟ شيء انقضى في الزمن؟
لا، وهو باق كذلك مستمر، فالفضل باق فيها كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة على أنقابها يحرسونها لا يدخلها الطاعون ولا الدجال.
هل يفهم منه أن الإيمان فيها أكثر من الإيمان في غيرها؟
طبعا هي نفسها تزيد الإيمان. ولذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال المدينة كالكير تنفيخ بثها وينصع طيبها. ولما خرج منها عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه من الشام التفت إلى مولاه وهو يبكي فقال يا يسار أترانا ممن نفته المدينة؟
إذا كان ذلك كذلك يعني كيف يحمل ما ورد في الأحاديث من أن الشام هي موطن الطائفة المنصورة وبأكناف بيت المقدس؟
هذا في وقت معين في مكان نزول المسيح ابن مريم عليه السلام وقتل الدجال، فهذا في الشام
هو آخر الزمان يعني.
نعم، لكن مع ذلك
يعني لو قال قائل أن الأمور في النهاية أرزت إلى الشام أو إلى بيت المقدس،
لا ستأرز إلى المدينة أيضا، حتى أن كثير
حتى بعد
من
هذا
رأوا أن عيسى سيدفن بالمدينة. قد ورد في ذلك حديث،
ورد فيه شيء من الأحاديث.
نعم، ورد فيه حديث ليس بالقوي لكن بعض أهل العلم أخذوا به.
طيب الحديث الذي ورد في أن المدينة تخلو في آخر الزمان حتى تسرح الكلاب في المسجد النبوي الشريف لا يمنعها أحد، ألا يكون هذا مناقضا لفضيلة هذه المدينة؟
لا، هذا سيكون مدة 6 أشهر فقط ثم يعود عمرانها إليها.
لو جئنا بلفظ الحديث شيخ،
لفظ الحديث أخرج البخاري في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتركن المدينة على خير ما كانت لا يخشاها إلا العوافي. قيل وما العوافي يا أبا هريرة؟ قال السباع، حتى يأتي ذئب أبيض وفي رواية كلب أبيض فيغذي على المنبر لا يرده أحد، فآخر من يدخلها راعيان من مزينة ينعقان بغنميهما حتى إذا بلغا ثنية الوداع كبا على وجوههما.
على خير ما كانت، ما المقصود به بالحديث؟
خير ما كانت من ناحية العمران والبنيان
والبناء سليم،
بنيان سليم وزراعة سليم.
ما الذي يحمل الناس على هجرها؟
في صحيح البخاري عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال وددت لو سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الذي يخرج أهل المدينة من المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبينه لهم لأنه لا يمكن أن يتصوره في ذلك الوقت. ونحن اليوم فهمنا أشياء تؤدي إلى هلاك الأنفس كل ما فيه روح، وتبقى معها المباني والطرق كما هي،
يعني
من الغازات السامة ونحوها.
يعني ترون أن هذا تفسير الحديث؟
أن تفسير الحديث أن اليهود عليهم لعنة الله وهم دائما يكرهون المدينة وأهلها، سيسعون لغزو المدينة فيمنعون من دخولها ولن يدخلوها، ولكن يرمونها بغازات سامة فيتركها الناس مدة 6 أشهر يموت من بقي فيها من الناس، وتغشاها السباع في آخر ذلك ثم يعود عمرانها إليها كما كان. وهذا نظير الغزو.
تفسير هذا غريب جدا، فهل يعني ترون أنه مثلا حكم القطع أو اليقين أو
بالنسبة لوقوع الواقع يقيني؟
نعم.
أما التفسير فليس يقينيا ولا قطعيا لأنه من فهمنا نحن وليس من الحديث، لكن نحن علمنا فقط يبقي المدينة على خير ما كانت ويقتل الأرواح مع ذلك. وهذا نظير غزو الحبشة الكعبة وتخريبهم لها وأخذهم لكنزها ورميهم لحجارتها في البحر ومجيء بالسويقتين حتى يهدم الكعبة، فكل هذا من أشراط الساعة ومن علامات آخر الزمان.
طيب،
ومع ذلك فسيعود العمران إلى المدينة ويعود إليها أهلها ويذوب الناس إليها مرة أخرى.
التحديد بستة أشهر وارد في لفظ الحديث؟
ورد في حديث وليس بالقوي،
ليس في البخاري.
لا حديث التي في البخاري في هذا فقط الذي ذكرناه، لكن ورد في بعض الأحاديث أنهم يمكثون 6 أشهر ثم يعودون إليها.
إذا صرنا شيخ إلى المسجد النبوي الشريف المبارك وردنا أن نستعرض شيئا من فضائله العامة لا على جهة التخصيص لأننا سنقف على أماكنه، فهل ورد فيه شيء على جهة العموم؟
نعم، بالنسبة لهذا المسجد شرفه الله من بين المساجد فاختاره أن جعله عاصمة للإسلام، فمنهم طلق هذا الدين كله، فهو مثلا مكان العبادة فيه صدر الأول، وهو مكان إبرام الأمر ونقضه من ناحية الإمامة فهو قصر الحكم، وهو أيضا مكان القضاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي فيه، وهو مكان الفتيا، وهو مكان التعليم فليس للنبي صلى الله عليه وسلم مدرسة سواه، وهو بيت مال المسلمين فقد كان يجمع فيه في مؤخرته الصدقات وزكاة الفطر، وهو مكان السجن أيضا قد حبس فيه ثمامة بن أثار وحبس أبو لبابة فيه نفسه، وهو مكان الطب والعلاج فقد بنى فيه خيمة لسعد بن معاذ ليتعالج فيها، وهو كذلك وسيلة الإعلام، فالمنبر هو الذي كانت تعلن منه السلم والحرب ويعلن منه حتى الأمور العادية، فعمر أعلن على المنبر قضية تفليسه لأسيفع جهينة، قال لا إن الأسيفع جهينة قد رضي من دينه وأمانته بأن يقال سابق الحاج فدان معرضا فأصبح قد رين به، فمن كان له عليه دين فليعد بالغداة فلنقص ما له منهم بالقصاص. فإذا هذا المسجد هو كل شيء في الإسلام، حتى التدريب الحربي وتجهيز الجيوش عقدت الألوية منه، والأحباش تدربوا على رمي الحراب فيه وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فكان عاصمة الإسلام عاصمة حقيقية.
ما ورد في مضاعفة الصلاة في
هذا المسجد النبوي له فضل عظيم جدا، ولذلك فسر عدد من أهل العلم قول الله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم بالمسجد النبوي، لأن الله يقول
لا قباء.
نعم، بعض أهل العلم فسره بقباء، بعضهم فسره بالمسجد النبوي.
الراجح عندكم شيخ؟
لكن هو قال أحق، وأحق وأفعل تفضيل، أحق أن تقوم فيه، وهو إنما كان يقوم في مسجده. وهذا يدل على تفضيل المسجد بذاته على المسجد المكي، الحرم المكي
هو أفضل منه،
هذا تدل عليه هذه الآية. والمسألة فيها خلاف كما ذكرنا، والأحاديث التي فيها أن فضل مكة قادم من إبراهيم، أن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، وإني أحرم المدينة وأدعو لها بضيفي ما دعا به إبراهيم لمكة،
يعني فضل المدينة من
المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم. فإذا كان فضل المدينة من قبل النبي صلى الله عليه وسلم وفضل مكة من قبل إبراهيم، فمن المعقول أن يكون فضل المدينة أكبر، لأنه هو أفضل. لذلك بين التفاوت الأجر فقال ضعفي ما جعلت بمكة من البركة.
لكن الحديث صريح في مضاعفة الصلاة في مكة بأضعاف ما هو في المدينة.
لكن القضية هنا قضية الصحة بالنسبة للتضعيف الصحة.
نعم.
حديث تضعيف الصلاة في المسجد النبوي إلى 1000 صلاة أو أكثر في الصحيحين، لا يستطيع أحد أن يطعن فيه. حديث التضعيف في مكة إلى 100,000 صلاة في المسند وغيره
ضعفه واحد،
ولكن بعض ليس مثل هذا في الصحة على الأقل، لا يمكن أن يساوي هذا في الصحة.
إذن يعني لا ترجح مكة بهذا الاعتبار نظرا إلى
نعم. أيضا حتى ولو قلنا هذا لكان التضعيف من جهة القبلة، فلا يكون ذلك مانعا من الفضل في الأمور الأخرى. ولذلك الراجح في المسجد الحرام الذي فيه التضعيف أنه المكان الذي ترى منه القبلة فقط. فلو كنت لا ترى الكعبة، لا تقابل الكعبة في أي مكان من المسجد،
لا تقع لك 100,000 صلاة.
نعم.
طيب سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من
المسجد. في العهد النبوي لم يكن المسجد مبنيا،
طيب،
وإنما كانت المساحة والواقف فيها يرى الكعبة التي هي القبلة، والبيوت تحيط به من الخارج.
نعم.
لكن المسجد كان ما بين البيوت وهو المطاف.
نعم.
فهذا الذي كان يسمى المسجد الحرام في وقت نزول الآية.
لكنه يعني احتج بعضهم بقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام.
هذا في خلاف، من أين أسري به؟
من بيته.
في خلاف، والراجح أنه أسري به من البيت، من بيته أم هاني أو من بيته هو. فرفع السقف حتى فرج له السقف حتى خرج منه، ثم ذهب به إلى المسجد الحرام فوجد الدابة مربوطة بباب بني جمح. باب بني جمح هو الآن باب الملك عبد العزيز.
إذن أنتم ترجحون أنه بالنسبة لمكة فقط حيث ترى الكعبة،
أن التضعيف إلى 100,000 هو في رؤية الكعبة،
يعني
ولا شك أن الحرم الآخر فضل، لكن نعم. ليس كهذا
الفضل. لا، لكن الذي يصلي مثلا في السطح في الآخر ما تقع له 100,000 صلاة؟
لا، ما أظن، إذا كان لا يرى الكعبة. وأيضا الذي يصلي في مساجد مكة الأخرى أو خارج حدود مكة لكن في حدود الحرم يحصل له تضعيف وأجر، لكن ليس مثل هذا.
لو أردنا أن نقول بناء على هذا شيئا في المفاضلة بين الاعتكاف في مكة وفي المدينة، لأن بعض الناس يفضل المدينة ويتحرج باعتبار أن مكة أفضل وأعظم أجرا،
ما اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم إلا في المدينة قبل
لسكنه هناك ربما،
ولو لأنه لا يحل له السكنة والإقامة بمكة وقد باعها لله تعالى هو والمهاجرون. وقد بيّن عمر رضي الله عنه فضل المدينة، وكان يضرب الناس إذا فضلوا مكة عليها كما ثبت في الصحيح.
يضرب الناس إذا فضلوا مكة على
المدينة. نعم، لما قال الرجل لمكة أفضل من المدينة أرسل إليه عمر فقال أنت القائل لمكة أفضل من المدينة، ورفع عليه الدرة
رضي الله عنه.
فقال مكة حرم الله وفيها بيت الله، فقال لا أقول في حرم الله ولا في بيت الله شيئا
رضي الله.
ثم رجع فقال أنت القائل لمكة أفضل من المدينة، ورفع عليه الدرة. فقال مكة حرم الله وفيها بيت الله، فقال لا أقول في حرم الله ولا في بيت الله شيئا. ثلاثا، فجاء عمر بقدح فيه الشراب بدأ يشرب فهرب الرجل. ثالثا،
طيب تضعيف في المدينة يعني خاص
التضعيف في المدينة هو مثل ما ذكرناه في الحرم، كل حرم حرم المكي فيه فضل عموما،
لا أتكلم على نص،
وكذلك في المدينة فيه فضل، لكن هذا الفضل متفاوت. فالتضعيف إلى 1000 صلاة على الأقل هذا التضعيف يشمله تضعيفات أخرى. فمثلا كل صلاة يصليها العبد بحسب إخلاصه فيها لله وإقباله عليه يكون التضعيف، ف فالله يضاعف لمن يشاء، وأقل التضعيف 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، الله يضاعف لمن يشاء. فإذا كان الصلاة في جماعة ضعفت بعدد المصلين، فصلاة الرجل مع الرجل
أزكام لا بسبع وعشرين فقط،
لا لا أزكام صلاته مع وحده، وصلاته مع الرجلين أزكام صلاته وحده، وما زاد فهو أزكى عند الله، ويبقى 27 درجة و25 جزءا
أدنى الفضيلة
زيادة على ذلك. ثم يأتي فضل المسجد النبوي، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام.
طيب سنناقش هذا الحديث بعد الفاصل إذا سمحتم أيها الأخوة والأخوات، فاصل ونعود إليكم إن شاء الله. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات مرة أخرى في حديثنا عن المسجد النبوي الشريف. فضيلة الأخوة، وقفنا عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مضاعفة الصلاة في المسجد النبوي 1000 صلاة.
الحديث يدل على المضاعفة بأكثر من ذلك، لأنه قال خير من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام.
هذا القيد إذا سمحت لي إلا المسجد الحرام ألا ينقض شيئا مما قلتموه قبل الفاصل؟
لا يدل على أنه خير منه 1000 صلاة، لكن قد يكون خيرا منه بأقل من ذلك. وجاء في المسند أن المسجد الحرام خير من المسجد النبوي 100 صلاة.
المسجد الحرام خير من النبوي 100 صلاة
فقط. نعم. فرق بينهما 100 صلاة.
طيب،
لكن هذا الحديث يدل فقط على أنه خير من جميع المساجد 1000 صلاة
بأكثر من ألف صلاة
إلا المسجد الحرام، فخيريته له لا تصل إلى هذه الدرجة، لكن قد تكون 500 صلاة وقد تكون 900.
يعني قد يكون خيرا منه لكن لا يبلغ هذا المبلغ.
نعم لا يبلغ هذا،
لا يفهم منه أن الصلاة في مكة
لا حديث لا يدل على ذلك. يبقى دلالة النصوص الأخرى هذه مجالها واسع. هذا الحديث فيه لفظ خير وهي أفعال تفضيل، وغالبا أغناهم وخير وشر قولهم أخير منه وأشر، والتفضيل غير محصور.
صحيح.
فلذلك ذكر هذا الفضل فيها. والفضل إذا قسناه بما ثبت في السابق في حديث البركة فيمكن أن نحمله هذا المحمل، وهو قوله اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. فالبركة تشمل البركة في الرزق والوقت
وفي الأجر،
وفي الأجر أيضا.
طيب هذا الفضل مختص بالمسجد في حدود بنيانه أو بالحرم كله؟
بالنسبة للمسجد الفضل في المدينة 10 درجات متفاوتة، فأفضل المسجد الروضة الإجماعية.
هذه 10 في المدينة كلها ولا في المسجد؟
كلها في المدينة. طيب، أكثرها 7 منها في المسجد. نعم. وباقيها
لأن هذه مراتب الفضل في المدينة.
نعم.
طيب،
7 منها في المسجد النبوي، فأفضله الروضة الإجماعية، وهي ما بين البيت والمنبر.
طيب،
البيت المقصود به بيت عائشة رضي الله عنها، وهو الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
سنأتي للروضة.
نعم. ثم بعد ذلك الروضة الخلافية، وهي بقية المسجد في العهد النبوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي، وهذا من إضافة النكرة إلى الضمير، النكرة إذا أضيفت إلى الضمير تعم فيشمل ذلك بيوته جميعا.
طيب سنأتي إليهم.
الثالث أقصد في الفضل هو المسجد المسقوف، بقية المسجد المسقوف في العهد النبوي، ثم ما كان من صفة المسجد هو ما كان غير مسقوف منه، هذا المقام الرابع.
طيب،
ثم توسعة الخلفاء الراشدين المهديين، استوسعة الصحابة للمسجد، ثم توسعة من بعدهم حتى تشمل توسعة السعودية الثانية الآن والتوسعة الأولى، ثم بعد ذلك ساحات الحرم المحيطة به، فهي 7 درجات في المسجد النبوي.
معناها الذي يتقصد أن مثلا يزاحم في غير الروضة، مثلا في البناء العثماني أو كذا، هو مشروع.
نعم مشروع.
طيب،
يا حبذا بلد يلي بلدا يلي بلد الحبيب وعامرة،
لأن البعض كان ينهى يقول الروضة نعم تزاحم أما غيرها فلا معنى، لأن
لا حتى في غير المسجد النبوي في الصف الأول لو علم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يهدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا.
هذه 7 مراتب في الحرم.
هذه 7 مراتب في الحرم
في المسجد.
بعدها أي مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من مساجد المدينة، كمسجد قباء هو أفضلها، ثم المساجد الأخرى التي ثبت أنه كان يصلي فيها كمسجد بني أمية وهو الذي يسمى الآن المسجد الإجابة، وكمسجد بني سالم الحبلى وهو الذي يسمى مسجد الجمعة، وكمسجد بني مبذول بن نجار وهو الذي يسمى الآن مسجد القبلتين، وكمسجد مسجد بني حرام هو الذي يسمى الآن بمسجد المسجد الذي في شعب سلع، وكذلك الأماكن التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عموما كدار عثمان بن مالك ودار مليكة.
هذه معلومة الآن؟
أماكنها معروفة إلى الآن
داخلها في حدود المسجد
داخلها كلها في لا في المدينة فقط. فهذه أماكن صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبلتها قبلة وحي.
الفضيلة من جهة القبلة فقط ولا
مع ذلك؟ لكن قبلتها قبلة وحي. ثم بعد هذا يأتي المساجد التي هي داخل حدود الحرم ولم يصلي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالمساجد الجديدة التي بنيت فيما بعد ذلك. ثم بعد هذا حدود الحرم مطلقا من غير المساجد كالدوري والأمنية والطرقات، فالصلاة فيها لها فضل بأنها داخلة في حدود الحرم، والحرم ما بين لابتي المدينة وهما الحرتان، الحرة الشرقية والحرة الغربية، حرة واقم وحرة الوبرة، وما بين الجبلين أي جبل عير وجبل ثور، وثور في شمال أحد، فأحد كله داخل في حدود الحرم. والذي أتصوره الآن أن جبل،
وهذا غير ثور الذي في،
غير ثور الذي في مكة، ثور الذي في المدينة جبل أظن أنه جبل يشبه الثور تماما،
عجيب،
في غرب المطار، شكله شكل ثور، وهو الذي فوقه أجهزة الاتصالات
الآن
جبل مرتفع يشبه الثور. وبعض أهل العلم يذكروا أنه جبل صغير أحمر في شرق أحد، لكن لم يثبت ذلك،
يعني اختلفوا في تعيينه.
لكن الذي أراه أنا أن هذا الجبل هو أشبه تلك الجبال بثور، بالثور، كما أن جبل ثور الذي بمكة يشبه الثور أيضا، له قرناني نعم له قرناني وذروة، فهو يشبه الثور كذلك هذا الجبل.
هذه المراتب العشرة في الفضل، أيها يدخل في المضاعفة؟
إلى مضاعفة كل ما يسمى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هو داخل في المضاعفة، لقول عمر لو امتد هذا المسجد إلى صنعاء لكان كله مسجد رسول الله،
يعني كل ما حده البناء.
نعم كل البناء وأيضا الساحات، حتى الساحات تدخل لكن يبقى الفضل متفاوتا.
لو اتصلت الصفوف إلى ما وراء الساحات
لكان ذلك نعم، لكان ما دام تصح فيه الجمعة.
طيب كذلك ذهب بعض الفقهاء شيخ إلى أن المرأة لا تشملها هذه المضاعفة لأن صلاتها في بيتها خير لها وفي حجرتها خير من بيتها، إلى آخر حديث المعروف.
هذا الراجح أنه ليس لكل امرأة، هذا إنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأم حميد الساعدية،
خاص بها،
الذي يبدو أنه خاص بها لأن غيرها من النساء كنا يشهدن معه الفجر ويصلين معه الصلوات كلها
ولم ينهى،
وثبت عنه أنه قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن إذا خرجت فلات، وقال أيما امرأة مست طيبا فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة، وفي حديث عائشة في الموطأ أن النساء كنا يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر فيرجعن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الرجال أن لا ينصرفوا حتى ينصرف النساء، ويأمر النساء لا يرفعن أبصارهن حتى يجلس الرجال لئلا ينكشف عليهن شيء من عورات الرجال.
وهل من علة
وترك لهن الصفوف الآخرة في المسجد، وقال خير الصفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، فكل ذلك يدل على أن المرأة لها من الفضل في هذا مثل ما للرجل.
وهل من علة
وبالأخص في وقتنا الآن عندما أصبح للنساء مكان مختص؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل بينهن وبين الرجال،
كنا يتأخرنا فقط،
كنا فقط في الصفوف وراء الرجال.
طيب إذا أردنا ندخل قليلا شيخ في تفاصيل المسجد الحرام
والمسجد النبوي،
المسجد النبوي
نعم،
شغلتني بالتفسير هذا بالمئات ألف في المسجد النبوي، ونبدأ بالروضة الشريفة التي هي أشرف الأماكن في هذا المسجد. قوله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. أولا المقصود بالروضة من رياض الجنة ما هو؟ هل هو معنى مجازي؟
اختلف أهل العلم في معنى قوله روضة من رياض الجنة على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه مكان للذكر دائم إلى يوم القيامة، لأنه قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر. فدل هذا على أن روضة من رياض الجنة معناه حلقة من حلق الذكر،
لا يقصد أنه
هذا قول
على
التحقيق. هذا قول.
طيب.
القول الثاني أن هذا المكان بذاته سيبارك الله فيه ويمده حتى يكون روضة بكاملها من رياض الجنة، فيتسع ويكبر يوم القيامة كما يضخم الإنسان ويكبر في القيامة،
ويكون هو بنفسه ينقل إلى الجنة،
ينقل كما أن المنبر يجعل على ترعة من ترع الجنة، ترع الجنة، وكما أن أحدا سيكون ركنا من أركان الجنة يوم القيامة. فهذا القول الثاني وهو أظهرها. القول الثالث أنه قبر رجل من أهل الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، فدل ذلك على أن قبر من كان من أهل الجنة فقبره روضة من رياض الجنة،
يعني مدفون في أهل الجنة،
قيل يدفن فيه عيسى بن مريم عليه السلام، وقيل يدفن بالحجرة النبوية وقد بقي فيها مكان قبر رابع
إلى اليوم.
إلى اليوم.
طيب حدود هذه الروضة شيخ؟
حدود الروضة محل خلاف بين أهل العلم، فإنه حدد بالمنبر إلى البيت، والمنبر ليس حجمه طويلا فيكون هذا شاملا لصف واحد مثلا، لكن البيت ليس موازيا للمنبر. بيت عائشة كان متأخرا فكان أمامه بيت حفصة.
طيب إذا أنت لي بس أن أعرض هذه الصورة حتى يتصور الإخوة المشاهدون ما تتفضلون به، ما دي هكذا إن شاء الله تكون واضحة. هذا هو المنبر شيخ؟ نعم
نعم.
وهذا هو
المنبر، ليس في حد المسجد، فالمسجد مستمر وراءه.
نعم مستمر
وفي وسطه.
طيب وقلتم أنه ليس موازيا أو محاذيا.
نعم ليس محاذيا لأن الحجرة الأمامية
هذه الصغيرة هي حجرة عائشة،
هذه حجرة عائشة في الوسط التي فيها القبور.
نعم.
لكن أمامها حجرة حفصة
هنا.
لا قدام
أمام الفوق.
نعم.
طيب هنا
جهة قبلة هذا المكان حجرة حفصة بنت عمر.
والمقصود ببيته في الحديث ما هو؟
محل خلاف. إذا كان المقصود ببيته بيت عائشة الذي دفن فيه فيكون هذا مقصورا على الخط الذي يحمله صفا وليس صفا واحدا من صفوف المسجد، وهو ما بين بيت عائشة والمنبر
من هنا إلى هنا.
نعم.
طيب.
فيكون جانبه الذي يلي بيت عائشة أوسع وجانبه الذي يلي المنبر أضيق،
يعني يكون هكذا بخط مائل.
إيه نعم،
يعني من طرف المنبر هنا إلى طرف البيت هنا.
إيه نعم. وأيضا نفس الشيء خط مائل فوقه أيضا
من هنا أيضا.
نعم.
إذن يكون مساحة ضيقة جدا بالنسبة لما يعرفه الناس اليوم.
نعم. هذا القول الاحتياطي.
إذا أذنت لي، هل المنبر الآن يعني طوله بطول ما كان عليه من قبل؟
المنبر الآن أطول مما كان عليه
من قبل. إذا معنى أيضا أضيق من هذا.
منبر العهد النبوي كان 3 درجات فقط.
طيب هذا وجه في التفسير أن تكون
هذا وجه في التفسير وهو الاحتياط، هذا قطعي. هذا القدر قطعي دخوله.
طيب
فهمت.
الوجه الآخر؟
الوجه الآخر أن ما بين البيت والمنبر بالمربع الكامل الذي يميز الآن بفراش مخصوص.
نعم. وأعمدة
مخصوصة هو هذا.
يعني هذه المنطقة كاملة.
المنطقة كلها. فتكون هي.
يعني من أعلى المنبر إلى آخر الحجرة.
نعم.
مستطيل كامل هكذا.
نعم.
طيب.
القول الثالث أن المقصود ببيته جميع بيوته.
طيب إذا أذنت لي شيخ الآن بالنسبة للأعمدة المرخمة، اليوم نرى أعمدة مرخمة حتى في الشمال في الزيادة التي جهة الإمام عليها نفس رخام الروضة، هل هي داخلة؟
لا غير داخل.
ليس لها وجه بالمرة.
لا. ما تدخله ما بين بيته ومنبره قط.
طيب. اللي قلت
الوجه الثالث أن المقصود ببيته جميع بيوته. فيشمل ذلك جميع الحجرات النبوية.
طيب.
الحجرات منها.
الحجرات أظن كانت هكذا وهكذا.
وهكذا أيضا.
وهكذا؟
لا جهة الغرب.
يعني.
غرب المسجد.
الغرب هنا.
لا.
أين هنا؟ هذا الجنوب. هذا الشمال هذا الغرب. نعم.
نعم. غرب
كان هنا. حجرات هنا.
وراء لا هذا المكان من المسجد لأن المنبر.
طيب يعني وراء المنبر هنا.
وراء المنبر في هذه الجهة.
كان هنا بعض الحجرات.
بعض الحجرات.
وهنا بعض الحجرات.
نعم.
وهنا في الشمال بعض الحجرات.
الحجرات فيكون المسجد كله داخلا في المسجد الأصلي النبوي. داخلا كله في الروضة.
طيب الـ كيف نعرف حد المسجد النبوي من جهة الغرب؟
حد المسجد النبوي مكتوب عليه من جهة الشمال ومن جهة الغرب، مكتوب على الأعمدة
على أعلاها نفس الأساطير.
حد المسجد النبوي، حد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. فإذا هذان وجهان في أو 3 وجوه في تفسير الروضة.
نعم.
العيني منها هو ما تفضلتم به الخط الضيق
القطعي.
قطعي
منها.
نعم. والباقي
ما سواه محل خلاف.
لكم ترجيح في المسألة؟
لا فقط هي هكذا وفيها توسعة الحمد لله. المسلمين في المكان كله فيه خير وبركة.
طيب المزاحمة في هذا المكان معنا في المزاحمة من
هذا المكان مبارك
من إذاء للمسلمين
يجتمع فيه سبحان الله الآلاف ويجدون صلاتهم فيه مريحة حتى لو ركبك الناس ولو ضربوك ما تحس بشيء لكن تتصلي فيه وتجد فيه خشوعا لا تجده في غيره.
يعني ما يقاس على نهي ابن عباس عن المزاحمة على الحجر الأسود وأن ذلك إذاء بالمسلم.
كان عمر يزاحم عليه حتى رعف عليه. ابن عمر كان يزاحم عليه ما تركه وعروة بن الزبير كان يزاحم عليه وقال ابنه هشام بن عروة ما كان أبي يترك الحجر يترك الركن اليماني إلا أن يغلب عليه
رضي الله عنه. طيب مرة أخرى أعود إلى الروضة، هذه الأساطين الموجودة في الروضة الواقع يجد
الأساطين الموجودة الآن بعضها مكان أساطين كانت في العهد النبوي وبعضها شديد.
نعم.
والأساطين التي كانت موجودة في العهد النبوي كانت من جذوع النخل.
نعم.
وجدد بعضها أبو بكر الصديق ثم جددها. نعم. عثمان.
نعم.
وعمر رضي الله عنه لما أراد توسعة المسجد إلى جهة الجنوب والغرب قال للباني لا تصفر ولا تحمر.
نعم.
وبين له أن يبني المسجد على نفس الطراز الذي تركه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب. رسول صلى الله عليه وسلم قال ولكن عريشا كعريش أخي موسى.
نعم.
ولما جاء عثمان جعلها من ساج وجعل السقف من ساج كذلك، ولكن حافظت التاريخ على أماكن بعض الأعمدة في العهد النبوي.
أنا أريد أن أسأل هذا، هل الأماكن قطعية في مكانها الأساطين التي؟
طبعا إذا كان التواتر يفيد القطع فهي متواترة،
يعني مثلا أسطوانة
المخلقة.
المخلقة
هذه مكان الجذع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عنده حتى وضع المنبر،
هي في هذا المكان الآن.
نعم، هي في طرف المحراب المبني الآن.
هناك محرابان الآن مبنيان.
نعم، المحراب الذي في الروضة
الذي هو أدنى إلى
الذي هو في الروضة.
نعم،
ليس في الروضة إلا محراب واحد.
طيب، الثاني
هذا المحراب هو المكان الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه، ولم يكن فيه بناء. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم في عهده، لم تكن في عهده المقصورات ولا المحاريب.
طيب،
كان يصلي إلى الجدار كما في حديث ابن عمر، فجاءت شاة تريد أن تمر بينه وبين الجدار،
تقدم
حتى ألصق بطنه بالجدار.
نعم،
فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في هذا المكان، وكان يخطب عند هذا العمود.
يخطب الجمعة على المنبر.
نعم،
قبل المنبر.
لم يكن ذاك المنبر
قبل المنبر. نعم،
فلما صنع له المنبر وضع في هذا المكان
الذي هو
يراه الناس، واختير له مكان لا يحول بين الناس وبين النبي صلى الله عليه وسلم في أعمدة. فلم يوضع المنبر عند في وسط المسجد ولا عند مكان الصلاة، محراب الصلاة مباشرة، بل وضع في مكانه الذي هو فيه الآن.
طيب،
فحينئذ ترك النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة عند ذلك الجذع، فلما صعد المنبر سمعوا للجذع بكاء وحنينا مثل صوت الناقة، فقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبته ونزل على المنبر واستلمه، فسمعوه يهدئه كتهدئة الصبي، يتردد البكاء في جوف الجذع كما يتردد البكاء في صدر الصبي. وهذا سبحان الله آية من آيات الله، معجزة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يدل على أنه إذا أحبته الجذوع التي لا تعقل وهي ميتة، فكيف لا تحبه القلوب الحية.
اللهم صل وسلم. تأذن لي أن نكمل الحديث عن الأسطوانة المخلقة بعد هذا الفاصل فضيلة الشيخ. أيها الأخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، فاصل ونعود إليكم إن شاء الله. مرحبا بكم أيها المشاهدون والمشاهدات، ونواصل حديثنا عن المسجد النبوي الشريف. شيخنا، وصلنا إلى أن هذه الأسطوانة المخلقة التي كان يتكئ عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مكانها الجذع الذي كان يتكئ عليه، ثم بكى عند فراقه، ثم رجع فسكنه، ثم ماذا؟
هذا الجذع كان الصحابة يخلقونه ويجعلون عليه طيبا تشريفا له، لأنه بكى محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك سمي بالأسطوانة المخلقة، وهذا مكانه، لم يبقى من الجذع شيء.
الجذع أين ذهب؟
الجذع أكلته الأرض مثل غيره من الجذوع،
أو دفن أو شيء، كأنه في بعض الروايات
لم يبقى له أثر مثل غيره من الجذوع.
طيب، الأسطوانة التي تسمى أسطوانة عائشة التي هي الثالثة من جهة القبر.
نعم، هذه الأسطوانة روت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى صلاة الظهر انفتل إليها فصلى عندها ركعتين، وذكرت فضلا عنه صلى الله عليه وسلم فيها أسر به إليها.
نعم،
فجاءها عدد من الصحابة وسألوها أن تبين لهم هذه الأسطوانة، فلم تبينها، فخرجوا من عندها، وبقي عندها ابن أختها عبد الله بن الزبير، فقالوا انظروا أبا خبيب فإذا خرج من عندها فسيذهب إلى المسجد وسيصلي عند الأسطوانة،
يعني ستخبره.
نعم، لأنهم عرفوا أنه صاحب ملحاح في العلم، وأن عائشة خالته وكانت تحبه وتكنت به يوم عبد الله.
لمن امتنعت عائشة عن الإخبار أصلا؟ هناك تفسير،
خافوا أن لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين ذلك لكل الناس، وليس مما ينبغي أن يبين الجميع، لأنهم لو عرفوه جميعا ما صلوا إلا عندها، ازدحموا عليها ويقع المشكال.
فلما خرج عبد الله،
ما خرج عبد الله بن زبير جاء إلى هذه الأسطوانة فصلى عندها، وكان يصلي عندها، وكان عروة بن زبير يصلي عندها دائما، وكان ابنه هشام بن عروة يصلي عندها دائما، وأخبر بها مالكا وغيره من الأئمة.
فقصد الصلاة عندها من المسنون، لكن يقطع بأنها هي المقصودة،
هذا مكانها،
يقطع بأن هذا مكانه، لأن عبد الله ما أخبر بأنها هي التي أخبرت.
لا، لكن عرفوا أنه لما خرج من عند عائشة وأتى إلى نفس الأسطوانة وصلى عندها، وأيضا عروة بن الزبير أرته عائشة الأسطوانة بعد ذلك.
طيب، هذه الأسطوانة التي نصفها في حيث يصلي الناس ونصفها داخل السور الأخضر، ومكتوب عليها فيما ينظر الناظر الحرس السرير والحرس والوفود، هل لها شيء من الفضيلة أيضا؟
لم يرد فيها شيء، إنما كان ذلك كله من المسجد إلى حدود الحجرة النبوية، فلما جعل هذا الشباك النحاس اقتطع جزءا من الأسطوانات من المسجد،
يعني ورد الخبر بها فقط دون فضيلة؟
لا، ما ورد شيء بخصوص أن هذه كانت أسطوانات معينة لشيء من ذلك.
طيب إذا تجاوزنا
لكن في أسطوانة ربط فيها أبو لبابة نفسه.
نعم
هذه يسميها الناس أسطوانة التوبة.
صحيح أظن هذه التي بجوار
التي بجوار أسطوانة عائشة من جهة الشرق.
أول أسطوانة من على يمين ال على يمين ال
على على اليمين الواقف عند الشباك. نعم
تسمى أسطوانة أبي لبابة.
أسطوانة أبي لبابة
لها شيء من الفضل أو خبر فقط؟
أبو لبابة تيب عليه عندها نزلت عليه توبة الله في هذا المكان.
هل يشرع هذا الإنسان يقصدها إذا أراد أن يستغفر أو شيء مثلا؟
ما في ذلك حرج. فجابر بن عبد الله كان يقصد المكان الذي استجيب للنبي صلى الله عليه وسلم فيه في المسجد الذي فوق سلع مرتفع.
بمعنى لو أن الإنسان أذنب وأراد أن يستغفر ورجى مزيد مغفرة قصد إليها واستغفر
ما في حرج في الصلاة عندها والدعاء وغير ذلك، فكلها مسجد وكلها مشروعة. لكن لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم خصها بشيء مثل الصوارة عائشة التي ذكرنا.
طيب شيخ أنا أريد أن أنتقل إلى ما داخل هذا السور الأخضر الذي يراه الناس ولا يعرفون ما في داخله. بين يدي هنا رسم أتمنى أن يكون توضيحه أو والحكم عليه صحة أو خطأ من قبلكم. هذا هو اتجاه القبلة. نعم. جهة الجنوب.
هذه المواجهة التي يقف فيها الناس الآن عليه السلام. نعم
طيب
وهذه باب الحجرة النبوية إلى جهة الجنوب أيضا، وفي الحجرة النبوية المغطاة الآن بالنحاس بالشباك.
هذه هي حجرة عائشة الآن.
هذه حجرة عائشة لكن طيب. أمامها حجرة هي حجرة حفصة في داخل الشباك
هنا.
نعم
طيب
ووراءها حجرة هي حجرة فاطمة حجرة آل علي
هنا
هي في داخل الشباك أيضا.
طيب
فالشباك الآن على ثلاث حجرات. حجرة الوسطى منها هي حجرة عائشة.
تقصد بالشباك الأخضر الكبير؟
الشباك الأخضر الذي هو من النحاس.
نعم
وسقفه القبة الخضراء في وسطه.
يضم حجرة عائشة
وحجرة حفصة وحجرة فاطمة.
حجرة حفصة وحجرة فاطمة.
نعم
طيب
حجرة عائشة هي الوسطى وفيها القبور الثلاثة، قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم
هذا الأول أو الآخر،
وقبر أبي بكر وقبر عمر. فرسول صلى الله عليه وسلم من جهة القبلة
هذا هو،
وهو أقربها إلى المسجد.
طيب
لا داخل المسجد النبوي
هذا قبر.
نعم وثم أبو بكر ورأسه قبالة كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ثم عمر ورأسه قبالة كتفي أبي بكر. وعندما بنى الوليد بن عبد الملك المسجد وحفر في شرقه سقط جدار حجرة عائشة الشرقي.
نعم.
فتهدم شيء من التربة.
جدار الشرق الذي هو هذا.
نعم. تهدم شيء من التربة فظهر لهم ساق وركبة ورجل.
هذا في زمن من؟
الوليد بن عبد الملك.
نعم.
فظن الناس أنها ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم عليه.
حتى جاء من عرف ركبة عمر بن الخطاب أنها ركبة عمر وساقه ورجله.
رضي الله.
فإذا هي كما هي.
يعني سقط من هذه الناحية. عفوا من ناحية القبر. نعم. الآخر. طيب.
فعرفت ساق عمر. لم يتغير شيء من جسده. رضي الله عنه.
طيب شيخ هذا البناء المخمس ما هو؟
هذا البناء جدار. هو الذي يمنع الدخول، وهو
يعني جدار يحيط بالحجرتين حجرة عائشة وفاطمة
وشيء من حجرة فاطمة.
طيب له باب له شيء أو
لا؟ هذا الجدار مغلق
مصمت
وفوقه القبة الخضراء.
وبني بأخرة؟
بني في عهد الممالك.
طيب ثم هذا المخمس الآخر كأنه شيء فوقه.
لا فقط هو
نفسه
فوقه هذه الدائرة هي القبة الخضراء.
طيب على ذكر القبة الخضراء وعلى مسألة القبور ووجودها في المسجد، ونحن نعرف يعني نستطرد إلى هذا المسألة النهي عن وجود القبور في المساجد، فكيف يكون قبر النبي
صلى الله عليه وسلم؟ لم يدفن النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد، لما دفن في بيته.
طيب ثم شمله المسجد
ما يضر هذا، لو كانت الأرض كلها مسجدا ما هي مشكلة.
لكن أماقيل
المهم
أما
أن القبر نفسه لا يصلى عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم قبره ملك له هو وقف عليه.
نعم.
فلا يصلى عليه وليس قبره مسجدا، وكذلك قبور الخلفاء الراشدين الذين معهم في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهم ضيوفه صلى الله عليه وسلم في حجرته.
نعم.
فليس مكانهم من المسجد ولا يدخلوا في حيزه.
لكن الناس يصلون عن يمينهم وشمالهم
ما يضر، لو صلى الناس عن كل جهة منه، لكن لم يكن هذا من المسجد. كما لو كان بيت من البيوت إلى جوار المسجد وكانت الصفوف تتعداه وتحيط بهم كل وجه.
الحاصل الآن في جوامع العالم الإسلامي التي يقع النكير عليها أن القبور مثلا تكون في ركنها الأيمن أو الأيسر أو الخلف،
لا يجوز أن يدفن أي إنسان في أي مسجد من المساجد، لأن المسجد وقف للعبادة والقبر وقف على صاحبه.
فإن بني بجوار المسجد
ما لا يضر،
ثم دخل في المسجد
لو دفن في جوار المسجد ثم توسع المسجد فدخل فيه يبقى مكان القبر خارجا عن المسجد مستثنى منه،
وإن صلوا عن يمينه وشماله.
نعم ما يضر.
طيب وهذه القبة ما وجه مشروعيتها؟
القباب كلها مشروعة في الأصل مثل كل المباني، وكان سليمان عليه السلام بنى له الجن القباب.
لكن على القبور شيء
ما يضر بالنسبة لل هذه قبر مبني البيت مبني قبل القبر.
ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته.
المشرف هذا في ارتفاع القبر فوق الأرض. أما قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقد دفن أصلا في بيته.
اللهم صل وسلم.
هذا بيته أصلا فلم يبنى عليه شيء.
لكنه تجديد كان مبنيا.
ولو تجديد البنيان ليس مثل إنشاء بنيان جديد. فلذلك بنيت القبة سقفا للمسجد للبيت النبوي والحجرة.
طيب وإذا بني البناء للقبر من قبل، الآن بعض النواحي تبنى بيوت ثم تكون فيها القبور يموت الناس فيدفنون فيها، تدخل في النهي عن إشراف القبور؟
لا لا، إذا كانت مشرفة فوق الأرض مستفعة فتسوى وترد إلا قدر شبر، وإذا كانت القبور غير مرتفعة فلا حرج.
والاستثناء هنا من جهة أنه دفن صلى الله عليه وسلم في البيت أصلا،
في البيت أصلا،
في بناء أصلا.
أما البناء على القبر بعد أن يكون القبر قبرا فيبنى عليه بعد ذلك فهذا الذي ورد عنه النهي.
طيب.
ورد عنه النهي.
هذا الجدار الشمالي من هذا السور النحاسي كما تفضلتم، يوجد هنا شيء يسمى محراب فاطمة،
ليس له أصل.
ما خبره؟
ليس له أصل. هذا المكان الذي وراءه يسمى الدكة.
نعم. هل هو دكة الأغوات؟
الناس يسمونه دكة الأغوات لأنهم كانوا يسكنون هناك. لكن الواقع أنه هو مكان كان فيه ضيوف النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يسمى صفة المسجد. كان يسكن فيه 70 من الفقراء.
هو الذي فيه أصحاب الصفة.
إيه نعم.
الدكة اللاصقة
بالحجرة في شمالها. فهذا المكان هو مكان الصفة، كان يسكن فيه أهل الصفة.
وكان على حد الدكة الحالية أو هو مثلا يمتد
أوسع من هذا، كان يسكن فيه 70 من الصحابة كلهم فقراء، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق عليهم.
اللهم صل وسلم عليه. طيب شيخ، إذا انتقلنا إلى المنبر، منبر النبي صلى الله عليه وسلم.
منبر النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عند الصورة المخلقة.
نعم.
فجاءت امرأة من الأنصار لها غلام صنعه ماهر بالصناعة حبشي يعرف صناعة الأحباش.
نعم.
والأحباش يتخذون المنابر من عيدان.
نعم.
فأمرته أن يذهب إلى طرفاء الغابة فيصنع منبرا للنبي صلى الله عليه وسلم منها.
نعم.
فصنع منبرا من 3 درجات ففرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحبه.
اللهم صل وسلم.
وكانت الدرجة العليا منه متسعة بحيث يسجد عليها النبي صلى الله عليه وسلم ويجلس.
اللهم صل وسلم. الدرجة العليا التي يجلس عليها. يسجد، كيف يسجد عليه؟ كيف يتصور؟
يرتفع فوقها ويصلي فوقها ليراه الناس مرتفعا حتى يروا هيئة سجوده وركوعه. فعل ذلك عدة مرات.
نعم.
وفي المنبر عدد من الدروس. أولا أن فيه أخذ من الحضارات الأخرى، فكل ما هو نافع من الحضارات ولو لم يكن معروفا لدى العربي ولا معهودا لديهم يشرع الأخذ به والانتفاع به إذا كان نافعا لم يرد فيه نهي. فالمنبر من حضارة الحبشة كما أن الخاتم من حضارة الروم، وكما أن الخندق من حضارة فارس، وقد عمل بها النبي صلى الله عليه وسلم وانتفع بها. لما كان المنبر 3 درجات كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس على الدرجة الأولى ويخطب عليها
العليا المقصود.
العليا.
نعم.
فلما ولي أبو بكر الخلافة
العليا التي يسجد عليها والتي نفسها.
نعم، هي الواسعة الكبيرة.
وكيف يجلس؟ ينزل.
ينزل. فلما ولي أبو بكر الخلافة خطب على الدرجة الثانية ولم يستطع أن يصعد المكان الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصعد عليه.
إجلالا
له. فلما ولي عمر الخلافة خطب على السفلى إجلالا لأبي بكر أيضا. فلما ولي عثمان الخلافة رجع إلى الدرجة العليا التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عليها. فلما وقف في ذلك المكان وحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ارتجع عليه، تذكر أنه الآن ينوب عن النبي صلى الله عليه وسلم في مقامه. فسكت طويلا والناس ينتظرونه، ثم قال: وأنتم إلى أمير فعال أحوج منكم إلى أمير قوان، ولئن بقيت لتأتينكم الخطب على وجهها وسيجعل الله بعد عسر يسرى. ثم استغفر ونزل
صلى الله عليه.
فلم ترى خطبة أبلغ منها. وكان أحد المعترضين على عثمان رضي الله عنه يعترض عليه بهذا وهو أحد الأمراء، فقال له أحد العلماء: يا أمير المؤمنين، هذه منة لعثمان عليك. قال: وما ذاك؟ قال: لو نزل عثمان عنها لكنت أنت الآن تخطبنا من قاربين. كل خليفة ينزل درجة عن الذي قبله.
طيب شيخ، هذه زيادة في الدرجات الآن، نحن نرى المنبر حوالي 10 درجات أو نحوها، ما مشروعيتها يعني؟ كم؟
11 درجة. لا حرج في الزيادة فيه، لأن الأفضل هو 3 درجات كما كانت، وزيادة لا حرج فيها، وإنما فعلها الناس لأن المنبر بذاته لا يحل تحريكه عن مكانه، لأنه قال منبري على حوضي، قال منبري على ترعة من ترع الجنة. فلما وقعت صاعقة على المسجد وأحرقت وأحرقت بعض المنبري، فبقي في مكانه وانتشر. فلما انتشر المكان واتسع لم يحدد بالضبط مكان موضعه تحديدا، فاحتاطوا له،
طولوه لأجل
كل مكان وصل إليه شيء من المنبر جعلوه فيه.
هناك حديث فيه النص على الحلف عند منبري، فهل الحلف هناك مزية أو مزية؟
نعم تنفيذ؟ الحلف في هذا المكان، الحلف في كل مكان معظم تغليظ، فالحلف يغلظ باليمين، تغلظ بالمكان وتغلظ بالزمان. كحديث الحلف بعد العصر، حديث الحلف عند المنبر غير ذلك.
حلف بعد العصر أغلظ من الحلف،
أغلظ من الحلف نعم،
وعند المنبر كذلك.
عند المنبر كذلك.
طيب شيخ، أنا كنت أريد أيضا أتعرض لمسائل في البقيع وزيارته، لكن المخرج يقول الوقت انتهى، فنستأذنكم لعله تتاح فرصة أخرى إن شاء الله.
كان الأفضل أن تكون مثل هذه الحلقة في المدينة حتى تكون المشاهدون يرون
يكون إن شاء الله.
إن شاء الله
إذا وعدتم أنتم فنحن نتدبر الأمور.
نسأل الله أن يجمعنا في المدينة وفي الآخرة في الفردوس الأعلى من الجنة.
آمين. كرمك الله سيدي. أيها الإخوة الكرام المشاهدون والأخوات الكريمات المشاهدات، عشنا هذه الدقائق الكريمة في رحاب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفنا كثيرا من أحكامه وفضائله ومسائله. أشكر لكم متابعتكم، كما أشكر لسماحة شيخنا العلامة على هذه الإضافات والإثراءات. شكرا لكم مرة أخرى، وإلى لقاء آخر في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم.